صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين. بايعوه وبعدها طلب البيعة منه، بايعوه وبعدها طلب البيعة منه لله ريب الدهور أسرعوا يوم غاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير لست تدري لم أحرق الباب بالنار. لست تدري لم أحرق الباب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور. لست تدري ما صدر فاطم، لست تدري ما صدر فاطمة ما المسمار. ما صدر فاطمة ما المسمار وما حال ضلعها مكسوري. ما سقوط الجنين ما سقوط الجنين ما حمرة العين ما سقوط الجنين ما حمرة العين وما بال قرطها المنثور. دخلوا الدار وهي حسرى بمرء من علي ذاك الأبي الغيور. واستداروا على أسد الله، واستداروا على أسد الله بغيا فأمسى يقاد قود أسيري. والبتول الزهراء في إثرهم تعثر في ذيل بردها المجرور. ودعتهم خلوا ابن عمي عليا أو لأشكو إلى السميع البصير. ما رعوها بل روعوها، ما رعوها بل روعوها ومروا بعلي ملببا كالأسير. كيف حق البتول، كيف حق البتول ضاع عنادا مثلما ضاع قبرها في القبور. لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تكتسب قضية الزهراء سلام الله عليها أهمية كبرى في موروثنا الديني، إن في الروايات التاريخية أو في أمور البحث العقائدي أو في قضايا المثالب. ولا بد أن نتوقف قليلا لنرى ما الذي يعطي هذه القضية كل هذا الزخم الاستثنائي الذي قد لا تساويه قضية أخرى إلا كربلاء بالنسبة إلى قضايا سائر المعصومين عليهم السلام. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل الخلق، ولكن مع ذلك مصيبته وقضيته في ضمن هذا الموروث لا تكتسب نفس الزخم. ولا أمير المؤمنين عليه السلام مع جلالته وعظمته، فما الذي يجعل قضية الزهراء سلام الله عليها وما جرى من أحداث تتصل بها بعد وفاة رسول الله تأخذ كل هذا الزخم وهذا الاهتمام وهذه الحرارة؟ يعتقد أن هناك ثلاثة عناصر تجعل قضية الزهراء عليها السلام قضية استثنائية تمتلك هذا المقدار الهائل من الزخم العاطفي والفكري أيضا. العنصر الأول هو عنصر الزمان، والعنصر الثاني عنصر الذات، والعنصر الثالث عنصر الدلالات والمعنى. العنصر الأول وهو عنصر الزمان أكسب قضية فاطمة الزهراء عليها السلام توجها استثنائيا وأهمية أكبر من سائر القضايا. ليش؟ لأن هذه القضية حصلت مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بداية الأحداث بمجرد أن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه التحق ببارئه في الأيام القليلة التالية لوفاته حصلت هذه الحركة، تم الهجوم على بيت فاطمة عليها السلام، وحصل عليها من الأذى ما الذي تعرفون، وأخذ علي عليه السلام بذلك النحو الاستثنائي مخفورا. وهذا كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وما على المرء من غضاضة أن يكون مظلوما في دين الله. قسم من الناس هنا يتساءل كيف علي بن أبي طالب فارس بدر وبطل أحد والمقدم في الغزوات يؤخذ بهذه الصورة؟ طبعا هذه صورة مرسومة عند الإنسان لعلي لا تتناسب مع الإمام عليه السلام. الإمام علي بطولته في أن قوته كانت قوة منضبطة ضمن إطار الهدف الذي يريده، شجاعته في ضمن هذا الإطار. أكو قسم من الناس عنده قوة، عنده شجاعة، عنده عضلات، فيستخدمها حتى في العركة مع جيرانه. هذه قوة غير محترمة، قوة غير منضبطة. وأكو إنسان قوي يستخدم قوته ضمن إطار هدفه وفي الاتجاه الصحيح. علي عليه السلام لم يكن يريد الاستعراض لقوته فيغلب هذا ويطرح ذاك ويركل هذا، كان خطه وتوجهه أنه: فوالله لا أسالمن ما سلمت أمور مسلمين، ولم يكن الجور فيها إلا علي خاصة. هذه قوة علي بن أبي طالب هنا، مو قوة عضلاته. هذا أيضا يتكرر، تجد في أحوال كثيرة إنسان عالم مرجع كبير له قوة شخصية، له قدرة، له أتباع، ولكن الظروف تجعل أن شرطيا ضمن إطار سلطة سياسية يجر هذا العالم أو هذا القائد دون أن يقاوم ذلك القائد، كما رأينا ورأيتم في حالات كثيرة، لأنه ليس في وارد الاستدراج إلى الاستفزاز والإجابة العاطفية على مثل هذا الأمر. ما على المؤمن من غضاضة أن يكون مظلوما إذا كان ذلك من أجل دين الله. فالحاصل أن الحدث الذي صار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مسافة قريبة من حيث الزمان. تقول فاطمة عن ذلك: سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، يعني جدا سريع كان هذا العمل الانقلابي الذي حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان شيئا مهولا ومع ذلك كان متعجلا من قبل الطرف الآخر. فهذا العنصر أن الحدث بقوته وبشدته حصل بعد وفاة رسول الله في فترة قريبة شكل ما يشبه الصدمة للإنسان المسلم في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا. لما تجي تقول كيف يصير هذا أن القوم في اليوم الماضي يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله قبل شهرين من وفاته من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وبعد ذلك بشهرين يجرونه للبيع لا بد أن تبايع وإلا تقتل؟ شيء غريب، للآن ما مرت فترة من الزمان، قبل أيام يسمعون رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني شجنة مني روحي التي بين جنبي، وإذا بعد أيام من وفاته يحصل مثل هذا الأمر الشنيع والفجيع، هذا تقول هذا والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. هذا شيء جدا استثنائي، أعطى إلى هذه القضية زخما إضافيا في العواطف والمشاعر، ووقف سؤالا حائرا في أذهان الناس، كيف يمكن أن يحصل هذا الأمر؟ هذا العنصر الأول أكسب قضية الزهراء حرارة استثنائية، عنصر الزمان، الحدث اللي صار كان على مقربة من وفاة رسول الله. أليس المرء يحفظ في ولده؟ الرسول أوصى المسلمين بأبنائه، ولم يخلف رسول الله إلا ابنة واحدة، ولكم أوصى بها القوم مرارا. طيب، هذا الحدث مع قرب الزمان ومع كثرة التوصيات، وفي نفس الوقت في الطرف الآخر مع شدة الهجوم وعنفه وتلاحقه، كان شيئا يستثير العواطف والمشاعر، ولا يزال إلى يومك هذا يعتبر سؤالا حرجا بالنسبة إلى الاتجاه الرسمي في تأريخ التاريخ الإسلامي. من الأسئلة الحرجة التي لا يمكن أن تجاب، كيف مارس القوم من فاطمة الزهراء كل هذا العنف ولو ببعض درجاته؟ ربما ما صرحت في الكتب الرسمية عن كل ما حصل لفاطمة، لكن المقدار الموجود هو يعتبر عنفا كبيرا غير مبرر. فهذا أول عنصر يكسب هذه القضية مزيدا من الزخم العاطفي، ويجدد الأسئلة باستمرار إلى يومك هذا: لماذا حدث هذا الأمر؟ كيف حدث هذا الأمر؟ ما الذي جعل هذه الحالة تحصل مع قرب الزمان وضيق الفاصلة الزمنية؟ هذا عنصر أول. العنصر الثاني عنصر الذوات المشاركة في القضية. العمل القبيح إليه درجة متفق عليها من القبح، فإذا اكتسب من وقع عليه العمل القبيح درجة معنوية زاد قبحه. لو فرضنا أن شخصا من الناس يزني والعياذ بالله، الزنا عمل قبيح ومحرم، لكن لو اختار أن يزني في مسجد من المساجد، هذا بعد الزنا يزداد قبحا فوق قبح نظرا لجهة المكان. لو فرضنا في نهار شهر رمضان يزداد أكثر، لو فرضنا في زمان مقدس كذلك. أن تظلم شخصا من الأشخاص هذا عمل قبيح، لكن إذا كان هذا الشخص صاحب ميزة اعتبارية، أن تظلم الإنسان عموما هذا شيء قبيح، لكن أن تظلم إنسانا لأنه مؤمن، لأنه مؤمن، طيب هذا يكتسب قبح أكبر. ولذلك ورد أنه في من قتل نفسا فله نار جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا أليما. في تفسيرها قال هذا إذا قتل إنسانا لأجل أنه مؤمن، مو قتل خطئي ولا قتل اعتباطي، وإنما راح تقصد شاف هذا إنسان مؤمن لأنه مؤمن قتله، هذا بعد له نار جهنم خالدا فيها ما ينفع شيء. الذوات اللي وقع عليها الظلم والهضم وتم التجاوز بحقها كانت شخصيات الدرجة الأولى في تاريخ المسلمين. دع عنك شيعة أهل البيت الذين يعتقدون بعصمة علي وفاطمة عليهم السلام وبأنهما حجج الله على الناس، لا حتى الطرف الآخر الذي لا يعتقد فيهما العصمة على الأقل يعتقد فيهما أنهما من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، من المتقدمين في هذا الجانب. فاطمة كم وكم من الأحاديث الصحيحة المعلية من شأنها وردت من طريق مدرسة الخلفاء، مع ذلك وقع الظلم عليها والهضم عليها وحلت المشاكل في بيتها وجرى إيذاؤها بذلك النحو الفجيع. هذه الذوات المقدسة، هذه الشخصيات المعنوية العالية جعلت القضية تتخذ أبعادا استثنائية، ولذلك لما الإنسان يقرأ هذا الأمر سواء كان في زمانهم أو في أيامنا هذه لا يستطيع أن يتجاهل هذا الأمر. بعض الذين توجهوا إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام يتحدثون أن النقطة المركزية التي صنعت انعطافة في ذهنه هي قضية ما جرى على فاطمة الزهراء عليها السلام. كيف يمكن أن فاطمة بنت النبي التي يقول فيها كذا وكذا وكذا مع ذلك يرتكب منها هذا الأمر الفجيع من الظلم، وإلى حد أنها تموت واجدة على القوم وتوصي بإخفاء قبرها وترحل عن هذه الدنيا مظهرة لغضبها معلنة لعدم قبولها بهؤلاء وعدم رضاها عنهم؟ فهذا اللي يخلي قسم من هؤلاء الناس يتبين لهم الأمر أن هذه السلوكيات لم تكن على وفق الدين. فإذا العنصر الثاني عنصر ذوات القضية وأشخاصها التي جرى فيها الحدث، والعنصر الثالث هو عنصر المعنى والدلالة. ماذا كان في هذا الحدث من دلالات؟ كل حدث يعطي رسائل إليه معاني. الحدث بمجرده من دون معانيه لا قيمة له، يصير قصة تاريخية للتسلية، لكن إذا صار فيه المعاني. لذلك أنت تشوف القرآن الكريم لما يجيب قصة بدر، طيب يركز على جانب أن الله نصركم، أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بينما لما يتحدث عن غزوة حنين يقول ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. ما قاعد يقص قصة، وإنما يحاول أن يأخذ من الحدث التاريخي دلالاته ومعانيه. كذلك هنا أيضا فاطمة الزهراء جرى عليها ما جرى، هذا الحدث ما الذي يعطيهم الرسائل؟ يعطي رسائل كثيرة جدا لو أراد الإنسان أن يتطرق إليها بالكامل لأعجزه ذلك، لكن نشير إلى قسم منها. الرسالة الأولى أن هل من الصحيح، وهذا إلى الآن معاصر، هذا الرسالة رسالة إلى الآن لا تزال معاصرة، هل من الصحيح أن إنسانا لو لم يبايع ما أظهر بيعته للحاكم الفعلي بغض النظر عن أنه أكثر حقا منه؟ لا، أنا ما أريد أبايع. هل يسوغ له الدين لهذا الحاكم الذي لم تتم مبايعته؟ أنا ما أريد أحاربك ولا أريد أقاتلك، بس ما أريد أبايعك. هل يسوغ هذا لذلك الحاكم أن يجي ويأتي بالنار لكي يحرق البيت ويجيب مجموعة من الجند حتى يخرجوا هذا الرجل راغما من أجل أن يبايع، وإذا ما طلع يجروه جر، وإذا أغلق على نفسه الباب يكسر الباب أو يقتحم الباب؟ تصور لو أن هذا صار سنة بين المسلمين، شنو من مشكلة كانت؟ لو أن هذا صار قانون في المجتمع المسلم أن أي